فبدأ بالحديث حول أهمية تحصيل العلم الشرعي لا سيما في أوقات الفتن، وتطرق إلى ما يجري على الساحة في هذه الأيام من مظاهرات وأمور لا يقرها الشرع، والغاية لا تبرر الوسيلة. وقال بأن رفع الذل عن الأمة لا يكون إلا بالجهاد، وهذا غير متحقق في المسلمين في هذه الأيام، ولذلك ينبغي أن نشغل أنفسنا بالعلم الشرعي والذي به نستطيع أن نرتقي إلى تلك المكانة التي نستحق بها أن يفتح الله علينا أبواب الجهاد. ثم أجاب الشيخ عن الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: أرجو التوفيق بين قاعدتين، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر، وبين لا يجوز أخذ نص عن باقي النصوص. البيع بعد نداء الجمعة الثاني منهي عنه، فإن لم يجد ماء ووجد من يبيعه فهل له أن يشتريه أم له أن يتيمم؟ ما صحة حديث إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ هل يجوز القصر دون الجمع للمسافر؟ هل تسمية الشخص لابنه باسم والده فيه بر للوالد؟ ما حكم الحديث الذي يدور على راو مجهول؟ ما حكم تسمية مخبز بالبيت المعمور؟ ما حكم الوديعة في البنك الإسلامي؟ فصل الشيخ في هذه المسألة وبين ما يجوز وما لا يجوز بخصوص البنك الإسلامي. أما الوجه الثاني من الشريط، هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ ما حكم القنوت في هذه الأيام؟ هل حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة هل هو صحيح؟ كيف نخرج مسألة الاغتسال بالماء المسروق على قول من يقول بأن الاغتسال صحيح مع الإثم، فنحن نعلم بأن السرقة حق لله؟ ما معنى الوصف اللازم؟ هل يجوز أخذ تعويضات الخليج؟ هل يجوز التسبيح باليد اليسرى وما هو الأفضل؟ هل صحيح أن مصطفى الزرقاء ألف كتابا في تحليل التأمين؟ هل يجوز للحامل إسقاط جنينها قبل نفخ الروح؟ هل يجوز للداعي أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم عليك بإسرائيل؟ هل تجوز الصلاة أمام المدفأة؟ نريد مزيدا من التوضيح في مسألة المكروه بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رجل سرق مالا ودفعه كاملا مهرا لزوجته، فهل يصح هذا الزواج؟ رجل لا يملك المال للذهاب إلى العمرة فاستدان مبلغ تكاليف العمرة، فهل له ذلك رغم أنه مديون بمبلغ كبير؟ ما هو الذي رجعت عنه في طبعتك الجديدة من كتاب الجمع بين الصلاتين؟ هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قنوت النوازل، وهل هي واجبة؟ هل هناك مسند للإمام أبي حنيفة؟ وأخيرا، امرأة مات عنها زوجها ولم تعتد ثم تابت، فهل تقضي العدة؟
الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى إجابة الأسئلة التي وردتني في هذا الدرس وزيادة عليها من الأسئلة التي جاءت في درس الخميس، والأسئلة الأصولي منها قليل. وأثرت أن يكون هذا المجلس مجلس سؤال لأننا ولله الحمد وقفنا عند آخر مبحث النهي، وسنعلق درسنا هذا أسبوعين بسبب الدورة الشرعية الثالثة التي ستقام في مركز السنة في ضاحية الحج حسن، وستبدأ إن شاء الله يوم الاثنين القادم وتنتهي يوم الاثنين، ليس الذي يليه إنما الذي بعده، ستبدأ في منتصف الشهر وتنتهي في آخره. وهذه الدورة أنصح إخواني طلبة العلم أن يلتحقوا بها، ستدرس فيها إن شاء الله تعالى 6 علوم يدرس فيها 6 من المشايخ، وهي نافعة ومفيدة. سيدرس فيها علم أصول الفقه والفقه والحديث مصطلح والتوحيد واللغة وعلوم القرآن، وهي دورة متقدمة نوعا ما، فهي الثالثة، سبقتها دورتان، والمباحث جديدة، فالمتقدم يستطيع أن يلتحق بها وأن يستفيد. والالتحاق والإفادة، الالتحاق خير من عدمه، ولا سيما لطالب العلم، فقل أن تجد تفرغا من قبل المشايخ أن يجتمعوا في مكان واحد ويدرسوا العلم الشرعي. وهذه الدورات هي الأولى في الأردن حقيقة، لم يسبق عقدت مثل هذه الدورات التخصصية، مع أنها مهمة. وشئنا أم أبينا، لله سنن ولا بد أن نسلك السنن. ومعيار التقدم والتأخر وأن يحصل الإنسان ما يريد في شؤون الدنيا والدين العلم. فالأمة ما دامت جاهلة فإنها ألعوبة بأيدي الأمم وبأيدي الفسقة منها، ومتى تعلمت الأمة فرحنا وأصبح الدجالون والكذابون بعيدين عنها. وما دامت الأمة جاهلة فإن ألاعيب الساسة ولعيب الدجالين والكذابين لا بد أن نراها دائما. فالعلم الشرعي هو السبيل الوحيد لتحصين هذه الأمة من كل شر. الطريق طويل، لكن هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما طريق الشيوعيين والبعثيين فقد تكون قريبة، تختزل الزمان، لكن لا فائدة للدين من ورائها. طريق المظاهرات والانقلابات وما شابه ليس طريق المسلمين، ليس طريق المسلمين. ومن يفعلها عبادة مصيبة، وقع في جرمين: من يعبد الله ينبغي أن يعبده بما شرع بدينه، أما أن يعبده بهواه بعاطفته لأنه مضغوط محبوس مكبوت، فينبغي أن يعبد الله عز وجل بالشرع. وأنا أنصح بعض إخواني ولا سيما ممن يتقنون الإنجليزية أن ينظرون في الموسوعات العالمية في المظاهرات وأن يعرفوا من أين جاءت، وإن نظرنا من أين جاءت نعرف موقعها وكيف كانت. الشرع كله خير فيه، فالخير في الشرع، ومن قال أن هذا من الشرع عليه الحجة والبرهان، فإن جاءنا بالحجة والبرهان فعلى العين والرأس ونستغفر الله، وإن لم يأتنا بالحجة والبرهان وتكلم بعاطفة فهذا شأنه وهذا تقديره. فالموفق يتهم عقله ويتهم تقديره ويتهم ما قد يبدو له أنه مصلحة، ويعلم أن المصلحة الحقيقية في شرع الله. هذه الأمة ما صلح آخرها إلا بما صلح به أولها، وصلح أولها بأن جثت على الركب بين يدي العلماء وتعلموا دين الله وتحملوا الذل من أجل أن يتعلموا، فبعد ذلك انطلقوا على بينة وعلى برهان. النغمات والعواطف والتوترات وشد الأعصاب لا تقدم الأمة خيرا. هكذا علمنا علماؤنا، ولذا علماؤنا الربانيون في جميع أقطار الدنيا على اختلاف أعصارهم وأمصارهم يستنكرون هذه الأمور، ويرون أنهم تزيد الأمة ضعفا. والواجب الشرعي واضح في دين الله، الواجب الشرعي في مثل هذه المواقف الجهاد في سبيل الله. فإن تعطل الجهاد فالواجب على العلماء أن ينادوا بالجهاد مع أولي الأمور، فإن كان الناس أهلا للجهاد ساقوهم إليه كما فعل ابن تيمية. وإن لم يكن الجهاد وإن لم تكن الأمة قادرة على الجهاد فحينئذ نشتغل بالذي نقدر عليه حتى نصل من خلاله إلى الذي لا نقدر عليه. فلعل الله يفتح علينا من خلال صدقنا فيما نقدر، فيفتح علينا ما لا نقدر. ولو أن باب الجهاد الشرعي فتح اليوم كثير من أحكامه مجهولة لا يعرفها هؤلاء الذين ينادون بالجهاد. فالجهاد طاعة من الطاعات، لها قواعد، لها أسس، لها أحكام. فالذي يريد أن يجاهد ينبغي أن يستعد الاستعداد العلمي والاستعداد المعنوي والاستعداد المادي، وهذه الاستعدادات غير موجودة في الأمة إلا إن كابرنا، إلا إن كابرنا. فالمكابرة لغة بعيدة عن لغة العلم. ولذا يا إخواني الطريق الصحيح أن تفهم الأمة دينها وأن تعرف دينها وتنطلق انطلاقة صحيحة. على أي، لا أريد أن أعيد كلاما أقوله دائما لإخواني وأكثر من الكلام عليه، لكن هذا أمر مهم وهو أصل كلي في عقل طالب العلم. طالب العلم يبحث أي مسألة من المسائل على وفق شرع الله، وفق النصوص، وفق ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأسئلة كثيرة سأجيب عليها بنوع عجلة، ولعلي أطيل النفس فيما يستحق الإطالة من مسائل الأصول خاصة. هذا سائل يسأل فيقول، وهي مسألة أصولية تعرضنا لها عرضا في الدروس السابقة، أرجو التوفيق بين إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، هذا أمر، وبين الأمر الثاني لا يجوز أخذ نص بمنأى عن باقي النصوص. الكلام، السؤال جيد، ولكن هذا الأخ تذكر شيئا، هذا السائل تذكر شيئا وغفل عن شيء. يقول القاعدة الأصولية تقول إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، هذه قاعدة. وهناك قاعدة أخرى تقول لا يجوز أخذ نص بمعزل أو بمنأى عن سائر النصوص. القاعدة الثانية العلماء يجملونها بكلمة جميلة، يقولون الإعمال مقدم على الإهمال. وقد ذكر غير واحد من ألف في القواعد أن القواعد الكلية الفقهية خمسة، ومنهم من جعلها ستة، فألحق السادسة وجعلها هذه، جعلها الإعمال أولى من الإهمال. الواجب إعمال جميع ما ورد في الباب من النصوص، لكن إخواني العلماء مجمعون على أن الواجب الإعمال لا الإهمال. لكن إذا تعارضت النصوص تعارضا كليا وعجزنا عن الجمع، وظاهر نص يعارض ظاهر نص، فحينئذ ننتقل من الإعمال إلى قواعد الترجيح. فالأصوليون مجمعون على أن الجمع مقدم على الترجيح، فإن تعذر الجمع لجأنا إلى الترجيح. الترجيح عند علماء الأصول سيأتي معنا مفصلا في شرح الورقات إن شاء الله، مضبوط بقواعد أيضا. الترجيح مضبوط بقواعد، وقواعد الترجيح كثيرة جدا جدا. ومن بين القواعد التي يقع فيها الترجيح الحاضر مقدم على المبيح، من بين قواعد الترجيح الحاضر مقدم على المبيح. بهذا البيان زال التعارض. نحن متى نلجأ إلى قاعدة الحاضر مقدم على المبيح؟ عندما نعجز عن الإعمال. متى نعجز عن الإهمال؟ لما يكون عندنا ظاهر نص مع ظاهر نص آخر متعارضان تعارضا كليا، فحينئذ نلجأ إلى، إذا كان أحدهما حاضرا والآخر مبيحا فإننا نقدم الحاضر على المبيح. أخ يسأل يقول البيع بعد نداء الجمعة الثاني منهي عنه. نعم منهي عنه، والنهي لا لذاته وإنما له تعلق بإيش؟ البيع له تعلق بالإقبال على الصلاة، الإقبال على الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذكرنا لكم من القواعد أن النهي إذا انصب على عين المنهي عنه أو على ركن من أركانه أو على شرط له أو على وصف لازم له. من بعض علماء الأصول يزيدون يقولون أو لأمر خارج عنه له تعلق به، أو لأمر خارج عنه له تعلق به. فلما نهى ربنا عن البيع كان له تعلق بإيش؟ بالإقبال على الجمعة. نعود للسائل الآن، يقول رجل لم يجد، لذا نحن رجحنا أن بيع يوم الجمعة فيه إثم وأنه باطل فاسد، بيع يوم الجمعة فاسد. طب الجمعة لا تتحقق إلا بالبيع والشراء، هذا صار شرط. مثل رجل اضطر لأن يستر عورته بأن يشتري مع أذان الجمعة، هذا البيع هذا الشراء واجب لأنه لا تتحقق صلاة الجمعة إلا به. رجل كما يقول السائل وجد ماء يباع بعد النداء الثاني، هل يشتري الماء أم يتيمم؟ لا تصح الصلاة إلا بوجود إيش؟ غير بالوضوء. والعلماء مختلفون، ومن لم يجد الماء إن وجد الماء من لم يكن معه ماء إن وجد الماء بثمنه وجب عليه شراؤه، وإن لم يجده بثمنه فليس الواجب عليه شراؤه. يعني واحد يحتاج الماء فطلب منه أضعاف مضاعفة عن ثمنه المعتاد، فليس واجبا عليك أن تشتري الماء، تيمم. فإن بيع بثمنه فالواجب عليك أن تشتريه. يسأل أحد الإخوة فيقول ما صحة حديث إن الله خلق السماوات السبع في سبعة أيام؟ الحديث ليس هكذا، الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين، وبوب عليه النووي بقوله باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. وهذا التبويب مهم ينبغي أن نذكره وأن نتأمله. القرآن في غير آية ذكر ربنا أن الخلق في ستة أيام، والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة ما بعد العصر إلى الليل. فالحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أيام، خلق الله تربة السبت وبقي يعدد حتى قالوا خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، هذه سبعة أيام. هذا الحديث أشكل على بعضهم فقال هذا الحديث يعارض القرآن، القرآن يقول ستة أيام خلق الله السماوات والأرض، والحديث عدد سبعة، الحديث ضعيف. وهذا المسلك ليس بمرضي وليس بصحيح. وقد دافع عن صحة الحديث جمع من أهل العلم، بل ألف الشيخ عبد القادر السندي كتابا طيبا سماه إزالة الشبهة عن حديث التربة، طبع في حلقتين في مجلة الجامعة الإسلامية ثم طبع على حدة، ودافع عنه دفاعا قويا الشيخ إمام الحديث ذهبي هذا العصر الشيخ المعلم اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة، وتكلم عليه أيضا بتفصيل شيخنا رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 1833. والحديث عند التأمل لا إشكال فيه ولا تعارض بينه وبين القرآن الكريم. لماذا؟ نتأمل تبويب النووي. ماذا قال النووي في تبويبه؟ قال باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. باب ابتداء الخلق، ابتداء الخلق كان في ستة أيام، وبعد أن خلق الله عز وجل الأمور الستة في الحديث بعد مدة طويلة كما صرح ابن عباس كما عند ابن جرير في التفسير وفي التاريخ، قال خلق الله آدم بعد أن خلق الأرض والسماوات بسبعين ألف سنة. إذن الآية لما ذكر ربنا أنه خلق الأرض والسماوات بستة أيام هي في الحديث، ثم بعد مضي سنوات طويلة خلق الله إيش؟ آدم. فخلق آدم شيء لا يتعارض مع المذكور في القرآن. إذا بوب النووي على الحديث قال باب ابتداء الخلق ست أيام وخلق آدم عليه السلام، فخلق آدم كان في يوم غير الأيام الستة، خلق آدم كان في يوم غير الأيام الستة، وبذا يزول التعارض. ولا تعارض، لا تعارض بين الآيات، بين الآيات التي فيها الستة وبين الآيات التي فيها التفصيل في ذكر السبعة أيام. بل الذي يقرأ آيات فصلت يجد أن ظاهرها أن الله خلق الأرض والسماوات في ثمانية أيام، ولكن الأربعة الأيام المذكورة فيها من ضمنها اليومين فأصبحت ستة وهكذا. ولذا هنا يقال الإعمال مقدم على الإهمال، في مثل هذا يقال الإعمال مقدم على الإهمال، وليس كل ما يتعارض مع عقل الإنسان يرده بعقله، لا، إن تعارض عقلك مع شيء مقرر في الشرع فاتهم عقلك، اتهم رأيك. عمر كاد أن يهلك في الحديبية، كاد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره به، وكان الخير والبركة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد. إذا رأى القاضي الشاهد يلف ويدور ويلعب يطرده، لا يقبل شهادته. فالعقل أحيانا يغرر به، العقل أحيانا يغرر به. فالشرع قاضي وحاكم على العقل. أخ يسأل يقول هل يجوز القصر بلا جمع أم لا؟ بلا شك أنه يجوز القصر بلا جمع، فالمسافر إذا كان مترفها يقصر ولا يجمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء يقصر ولا يجمع، والمقيم والمسافر يجمع ما تحتاج للجمع، فإن كان مسافرا جمع وقصر، وإن كان مقيما جمع من غير قصر. ولا صلة للجمع بالقصر، والقصر على أرجح أقوال العلماء عزيمة والجمع رخصة. هل تسمية الولد الأكبر للابن لابنه على اسم أبيه من السنة أم من الإحسان للوالد؟ واحد يسمي ولده على اسم أبيه، هل هذه سنة وهل هو إحسان للوالد أم لا؟ ينظر إن كان اسم الأب مليحا شرعا فسمى باسمه فهذا أمر حسن مليح، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد سميت ولدي على اسم أبي إبراهيم، على اسم أبي إبراهيم. ولذا من سمى ابنه على اسم أبيه وكان اسم أبيه مليحا مقبولا شرعا لا حرج، أما إذا كان الاسم غير شرعي اسم الأب فلا يجوز الإنسان أن يسمي ابنه اسما غير شرعي، كان يكون تعبيد لغير الله، كان يكون مثلا عبد النور وعبد الحسين. النور صفة وليس سبب، النور صفة من صفات الله، والصفات لا تعبد، أما الأسماء تعبد. أو أن يكون معنى الاسم قبيحا، صخر وحرب ومرة وكلام، أو اسم نهاد، أو اسم أعجمي، أعجمي أو اسم أجنبي شبه الكفار، فحينئذ لا يسمى. أحد الإخوة يسأل يقول: ما حكم الحديث الذي ينفرد به راوي مجهول؟ إذا دار الحديث على راوي مجهول فهو ضعيف الإسناد. والمحدثون يقولون، ماذا يقولون؟ إسناده إيش؟ من يقول لي؟ ضعيف عام، كلمة عامة، لكن بالتدقيق هذا النوع. المنقطع، الراوي المنقطع يقول منقطع، لكن لو كان الراوي مجهول يقولون إسناد فيه جهالة، هذا تطويل. مظلم، أحسنت، يقول هذا إسناد مظلم. فمتى قرأت لمخرج يقول هذا إسناد مظلم فيكون فيه إيش؟ يكون فيه راوي مجهول. إذا دار الحديث على راوي مجهول، علماء التخريج يصطلحون فيما بينهم بقولهم هذا إسناد مظلم، يعني ما نعرف حاله، مداره على شخص جهلنا حاله أو جهلنا عينه. ما حكم تسمية مخبز بالبيت المعمور؟ هذه الأسماء الشرعية ما ينبغي أن تعدى عليها، وما ينبغي أن توظف بالدنيا أو على وجه فيه إهانة، وكذلك الآيات. فالبيت المعمور بيت عظيم يدخله 70,000 ملك كل يوم، ومن دخل لا يعود إلى يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره البيت المعمور في سورة الطور. فلا يجوز أن يسمى المخبز البيت المعمور، ولا يجوز أن يكتب مثلا الخياط على متجره وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا توظيف الآيات وتوظيف الأمور الشرعية ووضعها في غير محلها. أخ يسأل يقول: ما حكم الوديعة في البنك الإسلامي والربح عليها؟ الوديعة كاصطلاح شرعي، أرجو أن تنتبهوا حتى لا ينقل عني كلام خطأ. الوديعة كاصطلاح شرعي جائز وضعها عند المرابي، عند الكافر كوديعة، يعني وأنا عندي أمانة، عندي مال، عندي غرض، عندي ذهب، عندي أي غرض، فأريد أن أضعه أمانة، وديعة من أمانة، أريد أن أضعها عند واحد يحفظها لي، فيجوز أن تضعها عند المرابي، ويجوز أن تضعها عند الكافر فضلا عن المسلم. لكن العقدة الآن، ما يسمى اليوم بالوديعة المصرفية، هل هي الوديعة الشرعية أم لا؟ هل هي وديعة يحافظ عليها وتبقى عينها في المصرف أو في البنك، أم أنها تدخل وتشغل؟ إذن هي اسمها وديعة اسما، أما حقيقتها ليست بوديعة. حقيقتها إيش؟ حقيقتها كأنك أعطيته مالا قرضا، أعطيته مال قرض يعمل فيه كيف ما شاء. هل يجوز أن تعطي المرابي قرضا؟ يجوز أن تعطيه قرضا إذا كان هذا القرض لا يقوي الربا الذي يعمل فيه، وأما إن كان يقوي رباه وأخذه ليرابي فيه فهذا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن آكل الربا ولعن موكل الربا، أي مطعم الربا. الناس اليوم يتحسسون وهذا التحسس جيد، يتحسسون ويتحرجون ويتأثمون في أن يأخذوا على أموالهم من البنوك ربا، وهذا الحمد لله علامة خير، لكنهم ما أدري ماذا أقول، ينسون أو يتناسون أن اللعن ليس فقط في آكل الربا، وإنما اللعن أيضا في مطعم الربا. هذا الكلام على سائر البنوك. السؤال على الوديعة التي هي في البنك الإسلامي خاصة والربح عليها. بلا شك أن قيام مؤسسات ولا سيما اقتصادية تعتني بالشريعة الإسلامية أمر حسن، ولا سيما إن ترتب على هذه العناية خلاص الناس من الربا. لكن ينبغي أن يكون هذا القيام قياما حقيقيا وليس اسميا. ومن علامات، وأرجو التيقظ والتنبه، من علامات ضعف المسلمين أن يقولون بنك إسلامي، مستشفى إسلامي، طعام إسلامي، هذا الأمر هذا من مقتنياته فصل الدين عن الدنيا، هذا غلط. الأصل كل الدنيا تسير وأن تكون إيش؟ مضبوطة بالقواعد. والأصل في من له تجربة وأراد أن يخدم الشرع، فالأصل أن ينسبها لنفسه، فإن أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ يتحمل، لا ينسبها للدين. والعوام لا يفرقون، العلماء العوام متى وجدوا زلة أو خطيئة أو خطأ في بنك أو في مستشفى أو 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 يخالف الشرع، بعضهم يتكلم عن الإسلام ولا يفرق. ولذا ليس من الحسن أبدا أن ننسب هذه الأشياء باسم الإسلام، أن تقول أنا متقيد بأحكام الشرع ولا تنسبها للشرع. هذه تجربة، هذه حركة، هذا عمل، قد تصيب وقد تخطئ، فاجعل خطأك لنفسك ولا تحمله لدينك. البنوك الإسلامية فيها ثلاث آفات كليات، ومن هذه الآفات الثلاث تتسلل آفات كثيرة. الآفة الأولى الكلية أن البنك الإسلامي كفكرة خير بألف مرة من البنك الإسلامي كواقع. البنك الإسلامي كفكرة لما كان ينادي به العلماء كانوا يريدون أن يجعلوه بديلا عن البنوك الربوية، ويريدوا من خلاله أن يحاربوا الربا. فلما أصبح واقعا أصبح هم القائمين عليه جني الأرباح وأخذ أموال الناس، وغاب التأصيل والتنظير والمؤتمرات التي كانت تعقد والدراسات التي ألفت. فهم البنك الربح كأي مؤسسة، هذه آفة. فالأصل لا بأس في الربح، لكن الأصل أن يبقى له هدف سامي. الآفة الثانية في البنك الإسلامي، وهي آفة لا ينفك عنها ولا يقدر على الانفكاك عنها، وهي أنه مرخص من البنك المركزي الربوي. وبلا شك أن هذا الترخيص له تبعات، فموجودات البنك قسم منها ينبغي بحكم ترخيصه أن تكون في البنك المركزي، والبنك المركزي عنده موجودات وأقسام أخرى يشغلها بالربا. فإذا زادت موجودات البنك المركزي تحصيل حاصل، زادت الأموال التي يتعامل بها البنك المركزي بالإيش؟ بالربا. ومن بين هذه الأموال، الأموال التي يغذيها أو التي يأخذها من البنوك التي تسمى بنوك إسلامية، هذه آفة ثانية. والآفة الثالثة وهي أكثر ما في نفسي من حيث اللوم على أصحابها، أن الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية مغيبة ولا وجود لها. الناس أقبلوا على البنوك الإسلامية بحكم خوفهم من ربهم وبعدهم عن الكبائر، ومن حق الناس أن يعلموا وأن تعقد الندوات وأن تقام المحاضرات المساجد من قبل الرقباء الشرعيين، وأن يسمعوا للناس وأن يسمعوا الانتقادات، وأن توجه إليهم النقد. وينبغي للرقابة الشرعية أن يكون لها أثر ودور حقيقي في توجيه مسيرة البنك، وألا يبقوا يبحثون عن الرخص من بطون الكتب حتى يسوغوا لما يجري ويلبسونه ثوب يكون الشكل إسلامي والمضمون بعيد عن الشر. هذه آفات الثلاثة في بنك الإسلام. من خلال اطلاعي على قوانين البنك الإسلامي، وقد أديت شيئا من الأمانة وزرت بعض المسؤولين وخاطبتهم وتكلمت معهم، والمخالفات ظاهرة وبعضهم اعترف بهذه المخالفات، أنصح إخواني، والكلام طويل، أنصح إخواني ألا يتعاملوا مع بنك. قد يقول قائل الآن الدنيا الآن تغيرت، أقول نعم تغيرت الدنيا. لم يكن يتصور علماؤنا وقوع الربا إلا من قبل أشخاص معدودين، أما اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله، الذي يفلت من الربا وينجو من الربا هم أناس معدودون، الذي يفلت من الربا أصبحهم أناس معدودون. وأقول قاعدة كلية مهمة، أن التعامل مع البنوك بالجملة ينبغي أن يكون بحذر وقدر، بحذر وقدر. القدر يختلف باختلاف أحوال الناس، فليس صاحب المال وصاحب التجارة كالموظف كالفقير، فالقدر يختلف من شخص لشخص. ليس مطلوب من كل من يستورد بضاعة أن يسافر إلى بلد المنشأ، هذا القدر، هذا يختلف باختلاف حاجات الناس وإذا ضاق الأمر اتسع. وأما الحذر فيختلف باختلاف الورع والتقوى، فكلما اشتد الورع والتقوى ضيق الإنسان على نفسه التعامل مع البنوك. الواجب عليهم أن ينتبهوا. لا شك فيه أن المسلمين اليوم متوسعون جدا في التعامل مع البنوك، فإنهم لا ينتبهون إلى الحذر، لا ينتبهون لا إلى حذر ولا إلى القدر. الواجب عليهم أن ينتبهوا إليه. هذا أمر كلي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. يسأل أحد الإخوة فيقول: الأسئلة كثير منها عن الجمع والقصر، ما أدري لما هذا. لمس الزوجة هل ينقض الوضوء إذا المرأة أمنت ولم يخرج منها؟ هل عليها غسل؟ لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لمس العورة ينقض الوضوء بشهوة، وغير شهوة لا ينقض. فإذا رجل لمس زوجته، لمس عورة زوجته أو عورة نفسه بشهوة انتقض وضوءه. طب إذا الرجل التذ والمرأة ما التذت، من التذ يتوضأ ومن لم يلتذ يتوضأ. هذا هو راجح، هذا هو الراجح، وفي هذا إعمال جميع ما ورد في الباب، في هذا القول إعمال. أما مجرد اللمس غير العورة لا ينقض الوضوء، مجرد لمس غير العورة لا ينقض الوضوء، والله أعلم. هذا مذهب الحنفية وهذا هو الصواب، هذا مذهب الحنفية وهذا هو الصواب، لأنه ثبت. نعم مذهب الشافعي ينقض الوضوء، لكن الصواب في هذه المسألة مذهب الحنفية، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويصلي ولا يتوضأ. كيف القبلة تكون؟ قال الشافعية هذه الشافعية محجوجون بكل الأوجه، لكن المالكية والحنابلة يقول إذا كان المس بالشهوة ينقض وبغير شهر ينقض. وهذا الحديث يقبل وكان يقبلها من فمها، فيقولون هذه قبلة رحمة لا شهوة، يقولون هذه قبلة رحمة لا شهوة. قلنا وأما التعارض، الرحمة مع الشهوة، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ وهل الرجل يقبل زوجته من فمها وهو يريد الرحمة فقط؟ وهو يريد الرحمة فقط، هو يريد الأمرين. أي نعم. ما حكم القنوت في هذه الأيام؟ وهل يجهر به في الصلاة السرية؟ وما حكم التوسع في ألفاظ القنوت؟ القنوت سنة في النوازل، وإذا لم يكن ما يقع بالمسلمين اليوم نازلة فلا أعرف ما هي النازلة. إذا لم يكن الذي يقع بالمسلمين اليوم نازلة فلا أعرف ما هي النازلة. الشيء الراتب الذي تعود عليه الناس ما هو نازلة؟ النازلة الشيء الجديد، والذي يجري في أرض فلسطين الحبيبة أعادها الله إلى حضرة الإسلام والمسلمين بلا شك نازلة، وينبغي للأئمة أن يقنتوا. والقنوت يكون في الصلوات الخمس. إن وجد الإمام، إن لم يجد الإمام قلبه فقنت في شيء وترك في شيء لا حرج، لكن لا يداوم على صلاة دون صلاة. والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المغرب والفجر في صحيح مسلم، وفي مسند أحمد قنت في الصلوات الخمس. القنوت سنة في النوازل، يجهر به ويرفع الإمام والمأمون والمأمومون أيديهم، الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون، والإمام يسن له أن يدعو بالمأثور. وكلما أصاب ألفاظ المأثور كان أفضل، والمأثور بما يناسب الحال. فالنبي في قنوته كان يقول اللهم أنجي فلانا، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، كان يسمي. فمن السنة في القنوت التسمية، ولو كانت التسمية عامة، كان يقول مثلا الإنسان في القنوت اليوم اللهم لعن شارون، هذه سنة أي يسمي. وكان يقول اللهم أنجي مثلا عبادك في بيت لحم، أو عبادك في الموحدين في الخليل مثلا، يسمي. فهذه التسمية هي سنة. والدعاء يكون بالنجاة والهلكة، والدعاء يكون بالنجاة على قوم، والهلكة النجاة لقوم والهلكة على قوم. ويحصر الدعاء في هذا الباب، ويحصر الدعاء في هذا الباب. والدعاء ينبغي أن يصدر من القلب، يعني ما يجعل اللفظ يعني يحكر القلب. فالإنسان كما كان يقول السلف قال ما كنت أحمل هم الدعاء لكن أحمل هم استجابة الدعاء، ما أحمل هم الاستجابة لكن أحمل هم الدعاء. المهم أن تلقن، أن تعرف ماذا تدعو. والألفاظ التي سمعناها في ما صلينا المغرب اليوم ألفاظ حسنة مليحة تناسب المقام، والمهم أن يدعى لأقوام ويدعى على أقوام. والتسمية سنة، وتبقى الدعاء في النازلة حتى تزول، يبقى الدعاء في النازلة حتى تزول. الله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة، هل حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة صحيح؟ نعم، الحديث حسن، الحديث حسن، أخرجه الإمام أحمد في المسند في الثالث صفحة 437 من حديث معاذ بن أنس الجهني، وفي إسناده ضعف يسير. وأخرجه الدارمي في السنن الثاني صفحة 459 من مرسل سعيد بن المسيب بإسناد صحيح. والضعف اليسير مع المرسل الصحيح عند قواعد في قواعد علم التخريج هذا ضعف يسير وذاك ضعف يسير، والحديث إن ورد من مخرجين فأكثر، وضعف كل إسناد يسير فإنه يقبل الجبر، فإن جبر فيصبح إيش؟ يصبح حسنا. هذا الحديث حسن يعمل به ويتعبد الله عز وجل به. وفي مسند أحمد زيادة قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا نستكثر قصورا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. فمن قرأ قل هو الله أحد في الحديث في مسند إمام أحمد، من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فالإنسان يقرأ بين الحين والحين هذه 10 مرات بنية الحصول على هذا الأجر. هنا سؤال يخص الأمر الأخير، الدرس الأخير: كيف نخرج مسألة الاغتسال بالماء المسروق على من يقول بأن الاغتسال صحيح مع الإثم والسرقة حق لله؟ السرقة حق لله. إخواني، السرقة حق لله إن وجب فيها الإيش؟ حد، وإن لم يجب فيها الحد هي حق للعبد تقبل المصالحة، ليس كذلك؟ ومن شروط السرقة هتك الحرز وعدم قيام شبهة الملك فيه. وقد يصلي الإنسان ويتوضأ والوضوء هذا ليس ملك له، ففي شبهة، يعني ليست الوضوء بالماء مثل من سرق من آخر ذهبا أو مالا، لأنه ما أخذه ما أحرزه، وما هتك حرزا حتى يحصله. ولذا القول بأن الوضوء بالماء المغصوب والصلاة على الأرض المغصوبة لا يستلزم منها أبدا قطع يد. لو أن رجلا سرق من آخر بمقدار الذي توضأ منه، من يفتي من أهل العلم أن عليه القطع؟ فنوع السرقة التي وقعت هي نوع أو نوع الاعتداء أو نوع الغصب في الصلاة على الأرض المغصوبة، هو نوع فيه حق البشر وليس حق لله، لأن القطع غير وارد فيه، ولأن المصالحة، ولأن مثل هذا الجرم أو مثل هذه المعصية يقبل المصالحة. ولذا الراجح على ما قررنا أن من سرق ماء أو غصب أرضا فصلى فهو آثم بسرقته، آثم بغصبه، وصلاته صحيحة والله أعلم. ما معنى الوصف اللازم؟ قلنا إذا كان النهي قد انصب على الوصف اللازم، ما معنى الوصف اللازم؟ الوصف اللازم أن يأتي الشرع بالنهي عن صلاة، وهذه الصلاة تكون مقرونة بوصف، فلولا هذا الوصف لما منع ونهى الشرع عن الصلاة. لا يتصور أن ينهى الشرع عن الصلاة لذاتها. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من يدافع الأخبثين، فهل النهي عن الصلاة أم عن الوصف؟ نهي عن الوصف. فهل هذا النهي وهو وصف مثل النهي عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟ لا، الحرير لذاته، ولا صلة للبس الحرير بالصلاة، أليس كذلك؟ مثل النهي عن لبس الخاتم الذهب، لو أن رجلا صلى وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحة بإجماع العلماء، لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بوصف، فالنهي ليس للصلاة، وإنما النهي عن وصف لا ينفك عن الصلاة، فهذا الوصف فالنهي يكون في حال وجود هذا الوصف. ومع هذا الذي أراه راجحا في صلاة، وهذا من باب الاستطراد، الذي أراه راجحا في صلاة مدافع الذي يدافع الأخبثين، الذي أراه راجحا المعنى. فإن كان يعقل المصلي ما يقول وعنده مدافعة أخبثين ويفهم ما يقول ويعي ما يقول، صلاته صحيحة مع الكراهة. فإن صلى صلاة لا يعي ما يقول مع مدافعة الأخبثين فصلاته باطلة. أتلمس من النهي المعنى. وقد استدل بعض أهل العلم على جواز صلاة مدافع الأخبثين بحديث الرجل الذي قد بال في المسجد فقد وقع البول بعد أن صلى مع رسول الله، صلى مع رسول الله وقام وبال، وقد صحت هذه الرواية. فقالوا هذا المصلي هذا الأعرابي صلى وهو يدافع الأخبثين بأمارة أنه بال مباشرة بعد الصلاة، والنبي لم يأمره بإعادة الصلاة. وقد تقع من الواحد منا أن يصلي وهو مزحوم ويتكاسل عن الوضوء بسبب أو لآخر، ولكنه يصبر ويفهم ما يقول، فليس هذا الحال كحال الذي يقف ولا يعي ما يقول، هذا صلاته فيها نوع كراهة وتلك صلاة باطلة، والله أعلم. الأسئلة الجديدة أنا أعمل عن عمد على تأجيلها حتى أفي. أحد الإخوة يقول هل يجوز أخذ تعويضات الخليج؟ من تضرر له أن يأخذ، أما أن تكذب وتبالغ فأخذك حرام، أما أن تعطلت فنعم لك أن تأخذ، أن تضررت لك أن تأخذ. هل يجوز التسبيح باليد اليسرى وما هو الأفضل؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود كان يعقد التسبيحات على أنامل يده اليمنى وليست اليسرى. الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله له كتاب في التأمين ويبدو أنه يجوز التأمين، درج النصيحة والبيان. الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله فقيه ضليع مليء بالقواعد الفقهية وبالتخريجات، ولا سيما على مذهب الحنفية. مذهب الحنفية لهم قواعد في مسألة الغرر يتوسعون فيها، وما من أحد إلا ويقول بجواز الغرر، لكن المقدار المضبوط للغرر اليسير الذي لا يؤثر على عواقب العقود العلماء يرخصون فيه، مثل الأجارة الكهرباء والماء بالعداد، هذا ضرر هذا غرر. أنا الآن لما أتأجر من شركة الكهرباء الكهرباء ولا أعرف كم المقدار الذي ستأجره وإنما على العداد، هذا غرر، لكن غرر مضبوط، العاقبة مضبوطة. والماء كذلك غرر مضبوط. فالغرر اليسير معفو عنه عند الفقهاء، والغرر الشديد الذي قد يوقع في الخلاف هذا المنهي عنه. فالشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله لما جوز التأمين فصل في الغرر اليسير وجاء وألحق التأمين بالغرر اليسير، يعني تسلل رحمه الله تعالى من كلام الفقهاء في تجويز الغرر اليسير وتوسع فيه، وناقش وأظهر فكرته في أكثر من مجمع من المجامع الفقهية، والعلماء ردوا عليه، العلماء ردوا عليه، وأكثر من عالم العلماء ردوا عليه، ولبعضهم مؤلفات خاصة في الرد عليه من أمثال الشيخ أبو زهرة الشيخ الأزهر قديما. وبلا شك الصواب كلام جماهير أهل العلم في حرمة التأمين، وأن الغرر في التأمين شديد بل هو قمار، فأنا قد أدفع مرة وأخذ ألوف مؤلفة، وقد أدفع 20 سنة ولا أخذ شيئا، فهذا ليس كالغرر اليسير، مش مثل الغرر اللي منوط بعداد الكهرباء وعداد الماء، عداد الماء وعداد الكهرباء معروف، يعني الإنسان يقدر، وإن أخطأ في تقديره غالبا يكون الفرق يسيرا ولا يكون كثيرا. وبيع البيض والجوز واللوز هذا غرر لكنه يسير. البيض لا ترى قد يكون فاسد، والجوز واللوز فاسد قد يكون. بيع المجافي التي نباتها تحت الأرض غرر، النبتة غير ظاهرة لكن مضبوطة بالعادة بالعرف والعادة، مضبوطة بالعرف والعادة، والله تعالى أعلم. هل يجوز للحامل إسقاط جنينها قبل أن ينفخ الروح فيه؟ وهل يسمى هذا قتل؟ وهل عليه هدية؟ لا، ليس عليه هدية باتفاق العلماء إذا كانت قد أسقطت عن عمد دون نفخ الروح، لكن هي آثمة وإثمها يخرج على قاعدة معروفة عند الفقهاء يقولون المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع، يعني لو هذه تركت لنفخ فيها الروح، فتوقع وقوع الروح نفخ الروح طبيعي، هي سنة الله في خلقه. ففي مثل هذه الصورة يلحقون المتوقع بكأنه أمر واقع من حيث الإثم لا من حيث الدية، لا من حيث الدية. الأسئلة الجديدة أكثر من الأسئلة القديمة. هل يجوز ندعو الداعي بيقول اللهم عليك بإسرائيل؟ لا حرام، هذا ما يجوز. هل يجوز الداعي أن يدعو ويقول عليك اللهم عليك بإسرائيل؟ هذا دعاء حرام ولا يجوز، لأن إسرائيل نبي الله، لأن إسرائيل نبي الله، ويحرم أن نسمي اليهود دولة إسرائيل، لا يجوز شرعا أن نسمي اليهود دولة إسرائيل، فإسرائيل يعقوب بريء منهم. ولما تقول لهم عليك بإسرائيل أن تدعو على نبي من أنبياء الله، وهذا أمر حرام ولا يجوز. ولا يجوز أن نسمي النصارى مسيحيين، لأن المسيح بريء منهم. ومن أقبح وأشنع ما يذكر على ألسنة الناس في مجالسهم وفي الإعلام يقولون عرب إسرائيل، عرب إسرائيل، هذه مقولة قبيحة، يقال العرب المضطهدون تحت حكم اليهود، ما يقال عرب إسرائيل، قال المسلمون. أي نعم، أما عرب إسرائيل هذا كلام ليس بمقبول، لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى. هذا الإخوة يسأل هل يجوز استقبال المدفع الكهربائية في الصلاة الفردية أو الجماعية وما الدليل؟ بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب الصلاة قدام النار، وذكر حديث أنه عرضت علي الجنة والنار، فالله أطلعه وهو يصلي في قبلته على النار، ففهم البخاري من هذا أنه يجوز للرجل أن يصلي والنار أمامه، وهذا تبويب حسن. ولكن لو وجد الإنسان في أرض فيها مجوس يعظمون النار فالواجب عدم التشبه به، ولذا لو قيل بالتفرقة لكان القول دقيقا. واحد وجد في ديار مسلمين لا يوجد فيها مجوس، لا يعظمون النار ولا يصلون إليها، فصلى، فالمشابهة والمضاهاة لا تخطر في البال، يذكر حديث البخاري. واحد موجود في أرض مجوس يعبدون النار يتوجهون إليها ويعظمونها، نقول له لا، يجب عليك أن تتميز عنه. فالذي يقع في قلبي التفريق، الذي يقع في قلبي التفريق، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحد الإخوة يقول يريد إيضاحا عن المكروه بالنسبة لفعله صلى الله عليه وسلم. قلنا إخواني أنا وأنت الواحد منا ينزه نفسه أن يقع في المكروه، فلا يجوز إن وجدنا نصا فيه أن النبي قد نهى عن شيء وأنه فعله أن نقول إنما فعل النبي هذا النص من أجل أنه مكروه وليس من أجل أنه حرام، هذا فيه قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نقول النبي نهى عنه لعلة وفعله على وجه لم تتحقق فيه العلة فلا تعارض، والمسألة واضحة، المسألة واضحة. طيب نسمع الأذان. يسأل أحد الإخوة فيقول: رجل سرق مالا وتزوج به ودفع المهر كاملا منه، فهل هنا النهي يقتضي فساد الزواج؟ أنا أسمع منكم الآن، أنا الآن أسمع منكم. رجل سرق مالا ودفعه بكامله مهرا، هل هذا الزواج صحيح أم ليس بصحيح؟ الزواج صحيح. لما؟ لما الزواج صحيح؟ لما؟ هات يا محمود. المال يقبل التعويض لو عوض صاحبه زال الوزر عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إنكم استحللتم فروجهن بإيش؟ كلمة الله، وكلمة الله حاصلة. إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، فاستحلال الفرج بالكلمة ليس كذلك؟ وهل يشترط المهر أن يكون مولا دائما؟ لا، بل يشترط، بل المهر القليل يجزئ، لو دفع شيء قليل، لو دفع دينار دينارين عشر دنانير يجزئ، والعشر دنانير الذي يحلل الفرج ويكون مهرا هو دون حد السرقة. فالذي يحلل الفرج دون حد السرقة فهو إيش؟ هو حق للعبد وليس حق لله، لأنه يقبل المعاوض، لأنه يقبل المعاوض. ثم وقع خلاف بين العلماء في هل يشترط في المهر أن يكون ممولا أم لا. فالشافعية يجوزون أن يكون المهر إيش؟ أن يكون المهر قرآنا غير ممول. ثم يجوز النكاح بغير مهر مسمى، أن يعلق المهر وبعد الوطئ يحصل المهر مثل كذلك. فإذا هذه كلها من مؤيدات القول بأن الزواج صحيح والسرقة حرام. رجل ليس له مال للذهاب للعمرة، فقام واستدام مبلغ تكاليف العمرة ويريد الذهاب، فهل يجوز له ذلك مع العلم أنه مديون بمبلغ كبير؟ ليس من الواجب على الحاج ولا على المعتمر أن يستدين، وإن استدان وأعلم صاحب الدين فأذن له فله أن يفعل ذلك. وقد صح عن بكر بن عبد الله المزني التابع الجليل أنه كان يستدين ويحج، فلما يسأل كان يقول: الحج أقضى للدين. وكان يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يحطان الخطايا وينفيان الفقر. فإذا لا حرج في هذا. هل صحيح أنك رجعت عن رأيك بمسألة الجمع بين الصلاتين في كتابك الجمع بين الصلاتين في الحضر؟ لا، في الطبعة الثانية زدت عليه وأكدت ما ذهبت إليه، ورجعت عن مسألة واحدة في الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى في الكتاب، وهي هل الجماعة تدرك بركعة أم تدرك قبل السلام. فكنت قد قررت اختيار شيخ الإسلام ومذهب المالكية في الطبعة الأولى من أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، وحينئذ الجمع يكون، وهذا يترتب عليه الفروع. ثم ترجح عندي بأن الجمع بين بأن الجماعة تدرك بقبل السلام وإن لم تحصل ركعة. هذه المسألة التي رجعت عنها في كتابي فقط، في الطبعة الثانية الفرق بينها وبين الطبعة الأولى، والطبعة الثانية فيها زيادات كثيرة جدا لم أتعرض لها في الطبعة الأولى، مثل حكم صلاة السنة بين المجموعتين وبعض الأشياء يعني ما كنت قد تعرضت لها. أما لم يقع رجوع إلا فيما ذكرت. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت؟ نعم، فهو مطلق الدعاء فلا حرج. هل الإمام أبي حنيفة مسند؟ الإمام أبو حنيفة لم يؤلف مسندا، وإن نعم له أن يصلي، ليس واجبا عليه أن يصلي، له أن يصلي، وإن صلى فأحسن، وإن صلى فأحسن. هل الإمام أبي حنيفة مسند؟ ليس له مسند من تأليفه، وإنما جمع أهل العلم أحاديثه في مسند. وخير جمع لأحاديث أبي حنيفة ما قام به أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، فله كتاب مطبوع اسمه مسند أبي حنيفة. امرأة مات زوجها ولم تعتد عدة الوفاة، وبعد فترة من الزمن بعدما ذكرت ماذا تعمل؟ تقضي عدتها أم تكفيها التوبة؟ الصواب أنها لا تقضي العدة، وإن بقي شيء تذكرت أو ذكرت قبل 14 و10 فتعتد ما تبقى، فإن مضت 14 و10 لا شيء عليها. وهذه على ما يخرج؟ على أي قاعدة تخرج هذه المسألة؟ على أي قاعدة تخرج؟ هات يا أحمد. الأمر المحدد بين الأمر المحدد إذا فات فهل يجب قضاؤه بالأمر الأول أم أن قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد؟ الراجح عند الأصوليين أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ولا يوجد أمر جديد بقضاء العدة، وليس بواجب في بالأمر الأول. والله أعلم. نحتفظ بباقي الأسئلة، ومع الأسئلة التي جاءتنا نجيب عنها، وكان بودي أن تكون الأسئلة في الأصول ولكن كانت سبحان الله عامة، والتي جاءت عامة أيضا، واخترت منها ما يخص الأصول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أذكر بأن درسنا الجمعة القادمة والجمعة التي بعدها نعتذر عن هذين الدرسين بسبب الدورة الشرعية للعلوم، العلوم الشرعية في مسجد السنة، ونبدأ بعد جمعتين إن شاء الله، نبدأ بعد جمعتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.